بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن هشام رحمه الله: ولما خرج بنو جحش بن رئاب من دارهم عدا عليها أبو سفيان بن حرب، فباعها من عمرو بن علقمة أخي بني عامر بن لؤي. فلما بلغ بني جحش ما صنع أبو سفيان بدارهم، ذكر ذلك عبد الله بن جحش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا ترضى يا عبد الله أن يعطيك الله بها دارا خيرا منها في الجنة؟ قال: بلى. قال: فذلك لك. يعني هذا الحديث لو صح لكان هذا الصحابي مبشر بالجنة. كيف مبشر بالجنة؟ كيف عندك وما قال أنت في الجنة؟ بيت في الجنة، لأن ما دام مع بيت في الجنة معناه أنه من سكان الجنة سيكون. طيب، لكن الحديث سيأتي أنه لا يصح. قال: بلى. قال: فذلك لك. فلما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة كلمه أبو أحمد في دارهم، فأبطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال الناس لأبي أحمد: يا أبا أحمد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن ترجعوا في شيء من أموالكم أصيب منكم في الله عز وجل، فأمسك عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال لأبي سفيان: أبلغ أبا سفيان عن أمر عواقبه ندامة، دار ابن عمك بعتها تقضي بها عنك الغرامة، وحليفكم بالله رب الناس مجتهد القسامة، اذهب بها اذهب بها، طوقتها طوق الحمامة. وهذا معضل، هذا معضل كالذي قبله، فإنه ذكره ابن إسحاق بغير إسناد. فقد ذكر المعلق هنا أنه رواه هذه القصة ابن سعد في الطبقات من طريق الواقدي، والواقدي كذاب، فهذه لا تصح. قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة إذ قدمها شهر ربيع الأول إلى صفر من السنة الداخلة، حتى بني له فيها مسجده ومساكنه، واستجمع له إسلام هذا الحي من الأنصار، استجمع له إسلام هذا الحي من الأنصار، فلم يبق دار من دور الأنصار إلا أسلم أهلها، إلا ما كان من خطمة وواقف ووائل وأمية، وتلك أوس الله، وهم حي من الأوس، فإنهم أقاموا على شركهم، وهم قليل بالنسبة لبقية الأنصار قليل. وكانت أول خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، نعوذ بالله أن نقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، أنه قام فيهم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد أيها الناس، فقدموا لأنفسكم تعلمن والله لا يسقعن أحدكم ثم لا يدعن غنمه ليس لها راع، ثم لا يقولن له ربه وليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه: ألم يأتك رسولي فبلغك وآتيتك مالا وأفضلت عليك، فما قدمت لنفسك؟ فلينظرن يمينا وشمالا فلا يرى شيئا، ثم لينظرن قدامه فلا يرى غير جهنم، فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق من تمرة فليفعل، ومن لم يجد فبكلمة طيبة فإن بها تجزى الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أول خطبة. وهل سندها صحيح؟ الجواب لا. السند هنا عن ابن إسحاق منقطع بلاغ، يقول فيما بلغني، وهي عند البيهقي في الدلائل وهي كذلك، ولكن ما ذكر في هذه الخطبة قد جاء في أحاديث متفرقة صحيحة كحديث عدي بن حاتم في الصحيحين، لكنه لم يذكر أنه في أول خطبة جمعة. وهكذا الحديث الذي فيه قيام الساعة، وأن الإنسان ربما يدع غنمه، وأنه يعني لما تبع الرجل ذلك السبع الذي أخذ الشاة فقال لها: مل لها يوم السبع إذ لا راعي غيري، الحديث فهذا صحيح، ولكن كما سمعت ليس فيه أنها في أول جمعة. وكثير من الأحاديث التي ينقلها الصحابة رضي الله عنهم ينقلون قطعا مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في خطب الجمعة، ولكن كثير من تلك الأحاديث لا يذكرون فيها أنه كان في خطبة جمعة. وهذا الباب باب جمع أو خطب النبي صلى الله عليه وسلم التي خطب بها لو جمعت لجاءت في مؤلف التي قد صرح فيها أنها في الخطبة أن قالها في خطبة جمعة. فهل تعرفون من جمع مؤلفا في هذا في خطب النبي صلى الله عليه وسلم التي الأحاديث التي صح أنه قالها في خطبة الجمعة؟ هل تعرفون من ألف في هذا الباب؟ من يعرف أو قد وقف على هذا؟ انظروا من كتب في هذا ولو يكتب مع طلاب العلم طيب. وما أظن هذا الباب قد ترك أو غفل، ولكن لا أظن أنها قد جاءت أحاديث مثلا يسرد صاحبها أو الصحابي فيها خطبة كاملة ماذا قال النبي من أول الخطبة إلى آخرها، ما أظن أنه قد جاء حديث بهذا النص، إنما يذكرون بعض المواعظ من الخطب بعض المسائل، فإن وجدتم شيئا من ذلك إلا ما كان من سورة قاف أنه خطب النبي صلى الله عليه وسلم بسورة قاف، هذا في صحيح مسلم، مع أن هذه من الأمور التي يسمعها كل الصحابة الحاضرين، ولكن لم يأتي إلينا نقل مثلا بعض الخطب بنصها من أولها إلى آخرها إلا مثل هذا الحديث الذي كما سمعت سنده منقطع، ثم هو مأخوذ من أحاديث قد ثبتت في الصحيحين بدون التعيين أنها في أول خطبة. قال ابن إسحاق: ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس مرة أخرى فقال: إن الحمد لله أحمده وأستعينه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إن أحسن الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، قد أفلح من زينه الله في قلبه وأدخله في الإسلام بعد الكفر واختاره على ما سواه من أحاديث الناس، إنه أحسن الحديث وأبلغه، أحبوا ما أحب الله، أحبوا الله من كل قلوبكم، ولا تملوا كلام الله وذكره ولا تقصوا عنه قلوبكم، فإنه من كل ما يخلق الله يختار ويصطفي، قد سماه الله خيرته من الأعمال ومصطفاه من العباد والصالح من الحديث، ومن كل ما أوتي الناس الحلال والحرام، فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتقوه حق تقاته، واصدقوا الله صالح ما تقولون بأفواهكم، وتحابوا بروح الله بينكم، إن الله يغضب أن ينكث عهده، والسلام عليكم. وهذا كذلك معلق وقد رواه البيهقي في الدلائل، وهو كذلك منقطع، ومن طرق أخرى أيضا مرسلة لا يصح منها شيء قال ابن إسحاق: وكتب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتابا بين المهاجرين والأنصار، وادع فيه يهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم وشرط لهم واشترط عليهم. الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحيفة التي كتبها وتسمى بالمعاهدة التي ذكر فيها ما للمهاجرين وما للأنصار والمعاهدة بينه وبين من سكن المدينة من اليهود، هذه الوثيقة أصلها صحيح، وقد جاءت بعض بنود هذه الوثيقة في صحيح البخاري ومسلم، لكن كونها صحيفة واحدة ووثيقة واحدة بتلك النقاط المرتبة نقطة بعد نقطة بعد نقطة، فهذه الوثيقة لا تصح بهذا السياق، لا تصح، وهي مذكورة في كتاب الترتيبات الإدارية، وذكرها أيضا صاحب صحيح السيرة. ومن هو صاحب صحيح السيرة؟ من يعرفه؟ إبراهيم العلي، صحيح السيرة لإبراهيم العلي. نعم، عراقي، متأكد أنت؟ أنا لا أذكر، لكن أظنه عراقي وينتسب إلى الشيخ الألباني، حضر كأنه يحضر للشيخ الألباني أو كذا، فما أدري هل هو سكن الشام الأردن، أظن هكذا، إما عراقي سكن الأردن أو كان يلقى الشيخ الألباني. كتابه في السيرة كتاب طيب، إلا أنه كما قال شيخنا يحيى حفظه الله قال: ربما يحسن بعض الأحاديث التي لا تصلح للتحسين، وإلا فإنه قد تحرى في السيرة حاول أن يتحرى الصحيح، إلا أن بعض الأحاديث لا يقبل منه تحسينها. فهذه الوثيقة كما سردها ابن إسحاق وابن هشام هنا، يقول الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه دفاع عن الحديث النبوي والسيرة، الشيخ الألباني له رسالة صغيرة عنوانها دفاع عن الحديث النبوي والسيرة، يقول الشيخ الألباني: هذا مما لا يعرف صحته، يعني الوثيقة بطولها، ذكره ابن إسحاق بدون إسناد فهو معضل، وذكره ابن كثير عن ابن إسحاق ولم يزد عليه في تخريجه شيئا على خلاف عادته، مما يدل على أنه ليس مشهورا عند أهل العلم والمعرفة بالسيرة والأسانيد. هكذا قال الشيخ الألباني رحمه الله. فإذا الوثيقة بكاملها وسياقها الذي سنقرأه في الدرس القادم لهذا السياق لا تصح، لكن أن هناك حصلت معاهدة وهناك حصلت أمور مما قرره النبي صلى الله عليه وسلم في أول استقراره في المدينة فيما يتعلق باليهود، ما يتعلق بالمهاجرين بالأنصار، فهذا قد حصل، لكن بهذا السياق بهذا التفصيل الذي سيذكر لا يصح إسناده. وبعض الفقرات التي سيذكرها المؤلف موجودة في الصحيح في أحاديث صحيحة. كتاب الشيخ الألباني هذا الصغير، هو صغير الحجم، رسالة صغيرة لكنه كبير الفائدة.